الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. هذه الليلة الختامية لي بخدمتكم، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بإيماننا وبولايتنا لنبينا وأهل بيته الطاهرين. في هذه الليلة أرجو أن أستفيد معكم في عن المفهوم القرآني للواقعية وشكلية، ما هو الأمر الواقعي وما هو الأمر الشكلي. في حياتنا كثير من الأمور كثير يجب أن ننظر إليها. العقيدة يعرفونها بأنها نظرة إلى الكون والحياة والإنسان. الوحي الذي أنزله الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم يتضمن عقيدة وشريعة. العقيدة هي النظرة التي يجب أن ننظر بها إلى الكون والحياة والإنسان، هذه النظرة الإسلامية. الشريعة هي السلوك، القوانين التي يجب أن نتبعها في حياتنا لننسجم مع عقيدتنا ومع هذه النظرة الخاصة. هذه النظرة ميزتها أنها نظرة واقعية. الإسلام دين الواقع، دين العقل، والإنسان المؤمن في سلوكه هو الإنسان الواقع، ليس خياليا، ليس شكليا، لا يهتم بالوهم ولا بالخيال، بل يهتم بالواقع ويعيش به وله. نفتتح بحثنا في هذه الوصية التي أوصى بها الإمام الكاظم سلام الله عليه، الفيلسوف العالم المفكر هشام ابن الحكم رضوان الله عليه. قال له: يا هشام، إن الله عز وجل وعظ أهل العقل ورغبهم بالآخرة فقال: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. خاطر أهل العقل ليقارنوا بين الحياة الدنيا والآخرة، ليقارنوا بين الواقعية والشكلية، ليتعقلوا ويستوعبوا. وهذا ابن الحكم من أولي العقل، هؤلاء عقلاني من نشأته كان نابغا، من نشأته قبل أن تخط لحيته، قبل أن يخط عارضه وتنبت لحيته، كانت تقصى وجلس مع العلماء في الحواضر الإسلامية يناقشه ويناظره ويسمع منه، وغلب كل من ناقشه من العلماء في الحجاز، في العراق، في مصر، في الشام، في المناطق والحواضر التي كانت معروفة في عصره. سافر وناقش وبحث وناظر إلى أن وصل إلى خدمة الإمام الصادق سلام الله عليه في الكوفة. سيتسع المجال لقصته، ولكنه عندما أشرق على قلبه وفكره نور الإمام الصادق عليه السلام، تحول من مناقش له إلى تلميذ، وآمن على يده وآمن بإمامته سلام الله عليه. هذا العقلاني الذي كان في في عاصمة هارون الرشيد كان البرامكة وهارون الرشيد يجمعون له كل رؤساء الأديان اليهودية والنصرانية والمجوسية وأهل المذاهب المختلفة والدهرية يعني الملاحدة، يجمعون كبار علمائهم فيناظرهم هشام بن الحكم ويغلبهم جميعا بعقلانيته وقوة منطقه رضوان الله عليه. وهو الذي جاء إلى عمرو بن عبيد المعروف المؤسس علم الكلام في البصرة، عمرو بن عبيد جاء إليه هشام في مسجده وبعد أن أكمل درسه قال له عندي لك سؤال، تسمح لي بسؤال؟ قال سل يا بني. قال هل لك عين؟ قال ما هذا السؤال؟ قال أنا أسألك، لك عين؟ قال نعم لي عين. ماذا تفعل بها؟ قال أبصر بها. لك أذن؟ قال نعم. ما تصنع بها؟ قال أسمع بها. لك يد؟ سأله عن حواسه الخمس قال نعم. قال ألك عقل؟ قال نعم. ماذا تصنع به؟ قال يا بني إن الحواس تخطئ، وهذا إمام الحواس، العقل هو الذي يوجه، قد تخطئ العين قد يخطئ السمع، العقل هو الذي يحكم على هذه الحواس. فقال له هشام يا هذا إن الله عز وجل لم يترك حواسك الخمس، خمس أجهزة فيك أنت في شخصك، لم يتركها حتى جعل لها إماما يميز لها بين الحق والباطل، وترك هذا الخلق كله بلا إمام. قال إنك لهشام بن الحكم. قال لا. قال إنك لهو. وقربه يقول في ذلك المجلس بعد ما تكلم خلاني أنا أكلم، وكان شابا صغيرا. هشام بن الحكم العقلاني والمعروف بأنه حتى في الفلسفة كم غلب من الملحدين الفلاسفة من المجوس من اليهود من النصارى رضوان الله عليه، يجلس بين يدي الإمام الكاظم سلام الله عليه مؤدبا فيوصيه بوصاياه، وصية الإمام الكاظم عليه السلام أو وصاياه لهشام بن الحكم ترونها في الكافي وفي غيره من المصادر التي ذكرتها، منها هذه الفقرة يا هشام إن الله خاطب أهل العقل ورغبهم في الآخرة فقال وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. الحياة الدنيا نوعا لعب وله، لا ما الفرق بين اللعب وله؟ اللعبة دائما فيها هدف، فاللعب مقصود بذاته وبهدفه، لكن اللهو مثل يستمع للغناء لهوا اللهو مقصود بذاته. قل كل فعالياتكم في الدنيا، طبعا فعاليات غير المؤمنين، كل نشاطاتكم في الدنيا إما لعب وإما لهو، كل فعاليات غير المؤمنين، كل ما تقوم به دول الحكام الكبار الصغار كلها إما لعب له هدف لكن هدفه هدف لعب، وإما له بذاته لا قيمة له. إذن لما القيمة في حياة الدنيا إذا كل الحياة الدنيا والتي فيها دول ومدن وحضارات والإنسان حريص على العيش فيها وينمو يكبر يتعلم يتعب يتزوج ينجب أولادا، إذن كلها لعب وله؟ ما قيمة للواقع؟ الشيء الواقعي من الحياة الدنيا ما تمسكه بيدك، ما نأخذه معنا إلى قبرنا، هذا الواقع، والباقي كثير. كل ما كانت له نتيجة تسجل في ثوابي هذا أمر واقعي، أو لا سمح الله تسجل علي سيئة هذا واقعي، والباقي إما وهم أو خيال. وهذه القصة عن نبي الله سليمان على نبينا وآله عليه السلام أيضا تبين القيمة الواقعية لسلوكيتنا ولدنيانا. كان يمر في موقفه العظيم الضخم فكر لسليمان جنوده من الجن والإنس فهم يوزعون، وكان على بساط الريح في موكبه، فقال فلاح نظر إليه من بعيد فلاح وقال لقد أوتي ابن داود ملكا عظيما. يقول أمره الريح أن توقف، نزل عن بساط ذهب إليه وحده إلى ذلك الفلاح. لما وصل إليه سلم عليه قال له يا هذا إني سمعت ما قلت، الله عز وجل أمر الريح نقلت إليه كلامه عن بعد. قال له نعم أنا قلت لقد أوتي ابن داود ملكا عظيما. قال يا هذا والله لتسبيحة واحدة، تسبيحة واحدة أن تقول سبحان الله خير مما أعطي ابن داود، لأن ملك سليمان لفنا وثواب تسبيحة يبقى. يعني هذا الواقع هو يبقى الآن، ما الذي بقي لسليمان؟ تسبيحة البقى. الواقع أيها الأخوة هو ما يدخل في حساب حسناتنا وسيئاتنا وما على ليس واقعيا. قد يكون لازما يأكل يشرب يسعى، قد يكون لازما لكن لا نتيجة له إذا كان هدفه منه الله عز وجل يسجل. بهذه النظرة علينا أن نقيم فاعليتنا وأمورنا وأمورنا. أحدهم قال أنا ما أسافر سفرا إلا أن يكون فيه ثواب، حتى إذا مت إذا جاءني الموت صار ما يحدث سيارة لا أروح حدرا، إذا تحركت أي سفر أما لكسب رزق أو لزيارة أو لخدمة دائما في طريق لله، إذا صرفني الموت أنا في سبيل الله محصل على شيء من الثواب ليلتفت إلى ما يعمل. كل ما نراه كبيرا علينا أن نقيمه بهذا التقييم. مما نقل لنا أساتذتنا جزاهم الله خير الجزاء ورضوان الله عليهم ليعطون دروس أخلاق من الطلبة في المدرسة، أحدهم قال أنه لا تنغروا خاصة شباب ينغر بالاسم بالمكان وبالمنصب وبالإعلام وبما يراه من أمور الدنيا وأنه والله يقال عنه يقال عنه. يقول حاكم عين في بلد، أهل البلد أقاموا له احتفال كبير سرادق وخلوا له ثلاث كراسي للحاكم ولوزيره لمعاونيه. يقول أحد المتدينين البسطاء تعمد جلس على إحدى هذه الكراسي وكان فاهما. يقول لما جلس الحاكم نظر إلى جنبه وجد هذا الإنسان بثيابه الخلقة كان بسيط درويش، قال له أنت شنو هنا؟ ليش جالس هنا؟ قال هو جاوب قال له أنت شنو؟ أحسن من هذا السؤال. قال له أنت أخبرني أنت شنو أنا أقول لك؟ قال له أنا حاكم. قال له على العين بس بعدين تصير. قال له أصير وزير. بعدين صرت وزير صرت صرت بعدين استقبل أنصير. ثم أصير رئيس وزراء رئيس جمهورية حاكم. طيب بعدين صرت أنت حاكم وملك كل عمرك وبعدين بعدين شو تصير؟ قال له هيجي. قال له أنا من الآن هيجي. أنا من الصيف أنت لازم تدور هالدور كلها هذه حتى تصل إلى مرحلتي. يريد أن يفهم أن كل ما يبدو مما يغري هذا شكلي وهمي ليست له نتيجة في اليد. أنت تدور هذه الدورة كلها في مناصب وتكون شخصية وبالنتيجة تكون في ثلاثة بتعبيرك هيتشي أنا من الآن هيتشي. بعضهم يهتم بأنه والأصل أحنا قل عنه كذا فلان يذكرونه يذكرونه الناس على ألسنتنا في الصحف في الجرائد في الإذاعات في الإعلام مشهور يقال عنه يقال عنه كم يفيد يقال عنه يقال عنه يسب أو ينجح كم قيمتها هذه. يقال عنه لو أن أهل الأرض كلهم قالوا عن الإنسان أنه جيد حسن ممتاز ومدحوه وعبدوه عندما يتوفى من نتيجة. ثم إذا توفي جاءت له منكر ونكير وبلع بحسابه. إذا ما قيمة ما يقال عنه، هذا ما يصرف، ليس رأس مالا. بينما إذا صح تسبيحة الزهراء سلام الله عليها ذهبت إلى حسابه وعندما يتوفى يجدها أمامه. إذا ما يقال عنه هذا وهم. أيها الإخوة الأعزاء، علينا أن نتعلم من قرآننا، من ديننا، من سيرة نبينا وأئمتنا عليهم السلام أن نكون واقعيين، فنزن الأمور بما يبقى ولا نزنها بما يفنى. الدنيا لعب ولهو. تلاحظون أن الإنسان بعض المرات يهتم بثوبه، يلبسه، يهتم به، يهتم به أول أمر، وإذا نزعه يلاحظ ثوبه بعد مدة بعد مدة لا أخيرا ينزعه، قد يطرحه طرحا. ماذا؟ هي حالة رغبة كانت وانتهت. هذا هو. كلما تقدم السن في الإنسان وكان واعيا يدرك أن الدنيا وهم وخيال، مدرها قصيرة ومضمونها وهم وخيال. المدة قصيرة، يروى أن نبي الله نوح على نبينا وآله عليه السلام لما جاءه ملك الموت قال له: كيف تشعر بهذا المعنى؟ كيف تشعر بالدنيا؟ العمر اللي عشت طويل. قال: هو الأول تأذن ملك الموت أن عندك من الشمس إلى ظل شجرة تأذن لي حتى تقبض روحي تحت الشجرة؟ قال له: نعم. لما انتقل قال له: كيف تشعر في الدنيا وتذكر؟ قال: والله كل عمري كل الدنيا كانت تقالي من هذه الشمس إلى هذا الظل، بسرعة تنتهي بسرعة. أمس كنا أطفال، أمس كنتم صغار، وإذا بجرح يكبر ويسيبوا يتوفوا مثل المسألة. إذن عمر الدنيا قصير، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، ما يحرص عليه الناس في الدنيا في عمقه أكثره لا قيمة له، أو كله لا قيمة له، ما لم يكن نتيجته نأخذها معنا تسجل في ديوان حسناتنا، أو لا سمح الله في ديوان سيئاتنا. أيها الإخوة الأعزاء، إن مشكلة الإنسان قلقه. قلق الإنسان في حياته لماذا؟ الإنسان يحب ذاته، وغريزة حب الذات أقوى الغرائز. يحب ذاته، يريد أن يحقق لذاته أكثر المكاسب، مع أن حب الذات الدنيا لا تسع لحب الذات في البشر. حب الذات كل واحد يحب أن يكون رئيس الدنيا، ولا تسع إلا لرئة واحدة. كل واحد يحب أن يكون مال الدنيا بيده، ولا يمكن. يقول: حب الذات لا يقف عند حد، لأنه يحب ذاته يكون قلقا. قلقا لماذا؟ قلقا على الموجود عنده ليس، وعلى ما لم يوجد يريد أن يحصل عليه. فهو دائما حالة الإنسان قلق خائف من خسارة ما عنده، ومغتم لأنه لم يحصل على ما يريد من أمور الدنيا. ما الحل لهذا؟ الحل هو الدين، الإيمان. يقول له: تعال، أنت امشي بهذا السلوك والباقي ما عليك. مؤمن تأمينا كاملا، تحقيق ذاتك، خلود، نعيم. ما عجبت لشيء كعجبي للعبد المؤمن، لو ملك ما بين المشرق والمغرب لكان خيرا له، ولو نشر بالمناشئ لكان خيرا له. مضمون. تدخل في التأمين الإلهي تأدي ما عليه. هذه الخريطة نفذها، خريطة ما يجب ما يحرم سلوكك، نفذ هذا السلوك والباقي ليس عليك. كل ما يجب عليك أدي، ما يحرم عليك اتركه، انت مطمئن. حينئذ ينضبط عليه قوله عز وجل لكي لا تفرحوا بما أتاكم ولا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. يصبح اطمئنانه منبعه متصل بالطمأنينة الربانية بالاتكال. من الاتكال؟ ما هو؟ ليس من الاتكال الكسل، ليس معنى الاتكال السلبية. معنى الاتكال أن هناك أشياء أوجرها الله عز وجل علي أنا أؤديها، والباقي عليه أنا أعتمد عليه في الباقي. لا أكلف نفسي ما تكفله ربي ولا أترك ما أمرني به. تجد كثير من الناس خلقين لي على عمرهم، ليش العمر بيدك؟ أنت فلسفو بيدي، أنت أعمل عليك هو عمر بيدي، الرزق انت تفهم عليك والباقي بيده، وهكذا وهكذا. الإمام يقول لشخص انت أدم عليك واطمئن من الباقي، كل ما بقي انما هو خيال او وهم، خيالات فيما اريده وما اريد تحقيقه. انا اريد ان اؤدي تكليفي، هو تعقيم وضعه. وهم يعني خوف، الخيال هو الرغبة. العلماء الأخلاق يقولون مشكلة الناس من الوهم ومن الخيال. الوهم يخاف، يخاف أن يقد ما عنده، يخاف أن يجد رزقة، يخاف من ما هذه المشكلة، يخاف من المستقبل، يخاف من أمور مختلفة. هذا الوهم صانع وجها يكفك الوجود. الخيال خلاصة الأمر أنه هو إذا أدم عليه، هذه نسخة تعملها الرسالة العملية لمرجع تقليدك كيف تصور حياتك، نفذها والباقي عليه سبحانه وتعالى. هذه الطمأنينة، هذه الطمأنينة نلحظها واضحة في سيرة نبينا وأئمتنا الأطهار صلوات الله عليهم، نلاحظها واضحة في سيرة علمائنا الأبرار، في سيرة المؤمنين الأولياء. مطمئنون، رحمة الله على الشيخ مسلم الجابري حدثني مرة حديث عن حالة اليقين حتى في حالات الخطر. يقول كنا رايحين في خمسينات رايحين إلى الحج، رجوعنا من الحج يقول الطائرة، الطائرة هذه فايكون لها المحركة ظاهرة، يقول برجوعنا أعلن الكابتن أنه يوجد احتراق في أحد المحركات وأعلن حالة الخطر في الطائرة، وإن تديروا بالكم ولا تقلقوا لا ترهبوا لا تهتموا إن شاء الله كلكم ننزلكم على أساس نزلوهم إذا امتد الاحتراق للمحرك الثاني ينزلوهم نزول اضطراري بالباراشوت. صرب الناس صربوا. يقول الشيخ مسلم الجابري رحمه الله عليه يقول كان أكثرهم من الكاظمية، ويقول أنا ساعد مطمئن مطمئن ساعد أخرج ريك. يقول إذاني بعضهم أهل الترباويات من أهل الكاظمية، هذا الشيخ قم سوينا شغلة قاعد يقرأ، قاعد يقرأ الآن رح نموت، كل إحنا رح نموت، واللي يذبونا بكسوا ولا ببرسوا يذبونا. قالهم تخايفين ترون فيه، أنا ما أدمس أنا مطمئن. قالوا ليش مطمئن؟ قال له عمي أنا من تعرف بهالطيارة قريت الحمد وقل هو الله أحد 3 مرات والمعوذتين وآية الكرسي 5 مرات خلاص أنا ما أردمه. أنت تبت موت وموت عند رسالة مكتوب الأهل الزوية في كل طمأنينة. هذا اليقين، وهذا يقينه في حالة خطر، يعني إذا خاف ما يقل يعني ما يصب بأنه غير مؤمن. يقول بعد قليل هم بدأوا يتأهبون ويحضرون الوسائل لأجل أنه من تجي ساعة الصفر يمتد الاحتراق يبون يذبون الركاب. يقول أعلن الكابتن الحمد لله توقف الاحتراق ومطر إلى المحرك الثاني وبشره. هذه حالة اليقين، حالة اليقين إذا وجدت عند الإنسان في مسار حياته نعمة كبيرة. ومن هنا تعرفه قيمة العالم اللي يدرس اليقين للمؤمن، يقين بالله بالنبي بأهل البيت عليهم السلام أو الأشخاص الذين والعياذ بالله يشككون الإنسان في يقينه. أيها الإخوة الأعزاء، أن أعظ نفسي وأعظكم أن ننظر إلى الأمور نظرة واقعية ونقيمها بواقعيتها. الله عز وجل يقول: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون. الدار الآخرة هناك الحياة الخلود، هناك تحقق ذاتك، تحقق أهدافك، تنازل عن ذاتيتك هنا لتفوز هناك. اعمل لدنياك صحيح، لكن لا تنسى آخرتك في خط الآخرة. هذه الحالة في الإنسان المؤمن هي التي تميزه عن غيره، وهي التي تعطيه الطمأنينة، وهي التي تعطيه اليقين. وهذا هو اليقين الذي أسسه النبي وأهل بيته الأطهار وركزوه في هذه الأمة. كل ما أنجزت هذه الأمة من إنجازات هو ببركة هذا الوضوح وهذا اليقين. أيها الإخوة الأعزاء، بنظرة أعمق، الإنسان جهاز، جهاز مركب عجيب. هذا الجهاز فيه طموحات الملائكة العليا، وفيه إسفافات الحيوانات السفلى، وله غرائز متناقضة متضادة، ما يعرف كيف يتصرف. هذا الجهاز ما هو الأضمن له؟ الأحكام الشرعية هي توجيه القوانين لهذا الجهاز كيف تستعمل. حركاتنا كلها مؤثرة في أعمالنا، نحن نصنع وجودنا، نصنع روحنا وديناتنا التي تولد من أجسامنا، نصنع شخصيتنا للمستقبل، نصنع جنتنا أو نارنا. إذن سلوكنا كله مؤثر، حتى الوساوس، حتى التفكير، حتى نظرة العين، كلها لها حساب. كيف نتصرف؟ نتصرف، الطريقة الوحيدة للتصرف هو بحسب التعبير العصري، على حسب هذا الكتالوج الإلهي لهذا الجهاز، لكي يبلغ تكامله. ولن يتكامل الإنسان إلا بهذا الهدى الرباني. ولذلك الإنسان إما أن يتكامل وإما أن يتسافل. خلقهم الله عز وجل ليرحمهم، والرحمة العطاء، والتكامل لا تكامل للإنسان، بل يشرق أو يغرب. يشرق الماديون الغربيون، الناس الفلاسفة المثقفون لا يجدون تكاملا إلا بهذا المنهج الرباني، وإن انحرفوا عنه بدأوا في التنازل وفي التساقط. ولا تكامل ولا معرفة لله عز وجل ولا سلوك في هدى إلا بهدى نبيه وأهل بيته الأطهار. بكم عرف الله، بكم عبد الله، بكم قبل الله، يقبل الله أعمالنا، بكم يقبل الله صلاتنا، بكم يهدينا الله إلى طريق تكاملنا. أيها الإخوة الأعزاء، أسألكم دعاء وأرجو أن نتوفق للثبات على طريق الإيمان، وأن نستفيد دائما من بركة نبينا وأهل بيته الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم. والسلام عليكم.